إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قبل أن أبدأ نواصل درسنا في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، أنبه على مسائل. المسألة الأولى، سمعت بعض الإخوة يقرأ مع الإمام ونحن نصلي، يقرأ مع الإمام بعض الآيات التي قرأها الإمام، وهذا لا يجوز. الله عز وجل يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فلا يجوز أن تقرأ مع الإمام. نعم، تحاول أن تقرأ الفاتحة سريعا عند من يرى وجوب قراءة الفاتحة في حق المأموم حتى في الجهرية، لكن غير الفاتحة لا تقرأ شيئا. الأمر الثاني، ما زلنا نسمع الموسيقى في داخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال الجوالات والتليفونات، والموسيقى محرمة أصلا، وتزداد تحريما إذا كانت في المسجد، ويزداد إثما إن كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فغير هذه النغمة يا عبد الله، هذه تفسد القلوب. الموسيقى محرمة مطلقا حتى في خارج المسجد، فكيف بها في داخل المسجد؟ يكون إثمها مضاعفا. فاتق الله يا عبد الله، وأزل الموسيقى من هاتفك، واجعل أي نغمة عادية أو صوتا عاديا. المسألة الثالثة، هذه السبح القبح التي تعرقل سير الماشين في المسجد، التي يجعلونها أمامهم فربما تعثر فيها المشاة، وهي أصلا بدعة من البدع، أصلا بدعة من البدع. يا أخي سبح بيديك. أما هذا الخرز الذي يجمعونه هو مثل الحصى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مس الحصى فقد لغى. وأعتقد أن من مس هذه المسابح فقد لغى، لأنها من البدع التي أحدثها الناس ولم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد وجد جويرية وفي يدها نوى تسبح به؟ قلنا: هذا الحديث غير صحيح، هذا الحديث غير صحيح، وإنما جالست تسبح حتى طلعت الشمس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قلت كلمات يعني
منذ أن خرجت
من عندك هي تعدل ما قلت أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أما التسبيح بالحصى أو بالنوى أو بهذه الخريزات التي حتى بيعها وشراؤها محرم أبدا، لا يجوز. بعض الناس يقول: أنا أشتري سبحة هدية لأخي. يا أخي اشتري له، خذ له مصحف، خذ له كتاب. أما هذه السبح فلا أصل لها في دين الله، والله ليس لها أصل في دين الله. وأهيب بالأخوة أن يقرأوا كتابا نفيسا في هذا البيت، في هذا الباب، حكم السبحة، للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله. هذه بدعة من البدع، وهي أصلا مأخوذة من بعض طقوس الهنود واليونانيين قديما، فلا أصل لها في الدين. من كان مسبحا فليسبح بماذا؟ بماذا؟ ها؟ بيديه. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه، هكذا يعقد التسبيح بيمينه، ولم يعقدها بالحجارة ولا بالجمان ولا بالخرز ولا بالكلام الفارغ الذي اتخذ تجارة. قد يقول قائل: قد أفتى بعض المشايخ وتساهل بها. أقول: وليس كل فتوى، حتى وإن أفتى بها بعض المشايخ الموثوقين فإنها من زلات العلماء، وزلات العلماء لا تتبع، وإن كان يستغفر لهم ويعني يرجى لهم خيرا، لأنهم لم يتعمدوا ماذا؟ الخطأ في ذلك، وإنما شيء ظهر لهم، فنسأل الله أن يغفر لنا ولهم. لكن والله لا دليل عليه، بل إنها مؤذية، مؤذية. يعني قبل يومين وأنا أمشي التفت إحدى هذه السبح في رجلي، ولا أدري إن كان صاحبها وجدها، لأنها ما وقعت من رجلي إلا بعد أمتار وأنا أمشي. هذه لا تجوز، لا تجوز السبح ذي محرمة، بدعة من البدع التي أحدثها الناس وأحدثها الصوفية، وهي من طقوس الهندوس. فاتق الله عبد الله وسبح بيديك، اتق الله وسبح بيديك. أما عاد السبحة الفي آي بيز كما يسمونها الإلكترونية هذه، فهذا دجل، قلة حياة مع الله. تضحك على من؟ تضحك على ربك، تضغط لك زر وتقول سبحت مليون مرة، هذا تسبيح؟ أسألكم بالله، هذا تسبيح؟ ها؟ هذا يسمى تسبيح؟ تضغط على زر ويعطيك مليون تسبيحة، هل هذا تسبيح ولا تقبيح؟ هذا تقبيح وليس تسبيح، وهذا لعب. هذا الناس يتسلون بها تسلية فقط حتى لا يأتيهم النعاس. طق 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 طق، أخي بدل طق طق قول سبحان الله سبحان الله، بيديك بيديك التي خلقها الله لك والتي تستنطق يوم القيامة. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا من؟ ماذا؟ أيديهم، وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ما قالوا تشهد السبح القبح، لا، وتشهد أيدي وتكلمنا أيديهم، يدك هي التي أشهد أن فلانا كان يسبح بي. هي يوم القيامة يدك إن شاء الله تقول يا ربي أشهد أن صاحبي فلان وأنا يده تتكلم كان يسبح بي بكرة وعشية. هذه التي تشهد لك، أما هذه السبح تشهد عليك لأنها بدعة من البدع. فاتقوا الله عز وجل واتركوها، والله إنها تؤذي حتى المارة. طيب قد يقول قائل نحن كثير 90% من المسلمين يفعلون هذا، هل الكثرة هي القدوة أم القدوة قال الله وقال رسوله؟ ها؟ القدوة قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. فانتبه يا عبد الله واحذر من هذه السبح، فإنها مؤذية وقبحة، ولا دليل عليها لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلها أحد من السلف. عبد الله بن مسعود عندما جاء ورأى، أخبروه أن جماعة بينهم رجل وفي أيديهم حصى، مجموعة حصى في يديه حصى، ويقولهم سبحوا الله 100، فيأخذون الحصى طاق 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 إلى 100، كبروا 100، هللوا 100، احمدوا 100. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلأ، يعني إيش؟ وأنيته لم تكسر، يعني ماذا؟ إنكم قريب عهد بالرسول صلى الله عليه وسلم، فمتى انتقلتم إلى هذه البدعة وأنتم قريب عهد من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن إنما هو حصن نعد به التسبيح والتهليل والتحميد. قال فهل عددتم سيئاتكم؟ فهل عددتم ماذا؟ سيئاتكم، فحري على الله ألا يبخسكم أو ألا ينقصكم من حسناتكم شيئا. ثم ذكر أحاديث قالوا ما أردنا إلا الخير، قال ما كل من يريد الخير يصيبه، ما كل مريد للخير إيش؟ يصيبه. قل هل ننبئكم الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ثم قال قرأ عليهم أحاديث الخوارج وقال والله لقد جئتم بدعة ظلما أو فضلتم أصحاب نبيكم علما. وفي رواية والله إنكم لمفتتحوا باب ضلالة أو أنكم تدعون أنكم على هدي أهدى من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تلا عليهم أحاديث الخوارج قالوا أخشى أن تكونوا منهم. ثم يقول الراوي قال ورأيت عامة أصحاب تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان، يعني رأوهم يقاتلون مع الخوارج الذين قاتلوا علي رضي الله عنه في موقعة النهروان. فخذوا هذه السبح القبح وارموها في الزبالة إن كنتم تريدون الخير لأنفسكم، ارموها برميل الزبالة. نعم فضل الشيخ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، كتاب الحج من زاد المعاد، قال رحمه الله: والكلام ما زال في يوم النحر.
نعم.
ثم أفاض صلى الله عليه وسلم، أي بعد طواف الإفاضة، إلى مكة بعد النحر وبعد الرمي والنحر.
نعم.
ثم أفاض صلى الله عليه وسلم إلى مكة قبل الظهر راكبا، فطاف طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة، وهو أيضا طواف الصدر، ولم يطف غيره ولم يسع معه، هذا هو الصواب. قال: ولم يرمل صلى الله عليه وسلم في هذا الطواف ولا في طواف الوداع، وإنما رمل في طواف القدوم.
نعم. بعد أن فرغ من الأعمال الثلاثة التي هي الرمي ثم النحر ثم الحلق، وقد بينت لكم أنه دعا للمحلقين بالرحمة ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة، بعد ذلك اغتسل كما تقول عائشة رضي الله عنها: اغتسل وتطيب، كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل إحرامه حينما يحرم، وبعد وعندما رمى وبعدما رمى جمرة العقبة، وعند حله حينما رمى جمرة العقبة. يعني تقول عندما، بعد، يعني حين هنا بمعنى بعد، وليست يعني لا تقصد أنه في الوقت نفسه. فهو اغتسل وتطيب وتوجه وركب ناقته وتوجه إلى البيت وطواف طواف الإفاضة، وهو طواف الزيارة، وهو طواف الصدر. طواف الصدر والرافض يسمونه طواف النساء. لماذا قال الشيخ هنا وهو طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة وهو طواف الصدر؟ الشيخ أشار إلى أو ذكر خلافا ذكره بعض أهل العلم في أن هناك طوافا آخر طافه النبي صلى الله عليه وسلم غير طوافه الذي هو طواف الإفاضة، وسموه طواف الزيارة، وهذا غير صحيح ولا دليل عليه، وإنما هو وهم خاطئ وفهم خاطئ من قول عائشة رضي الله عنها: فطاف النبي صلى الله عليه وسلم بعد يعني عودته، يعني الطواف بين الصفا والمروة، يعني طاف طواف الإفاضة ثم طاف النبي وذوي اليسر مثل أبي بكر وطلحة والزبير ونحوهم، طافوا طواف الإفاضة ثم سعوا بين الصفا والمروة، والسعي بين الصفا والمروة يسمى ماذا؟ ها؟ يسمى طوافا، كما قال الله عز وجل، كما قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج لا
وليقضوا تفذهم وليوفوا نذورهم
وليطوفوا بالبيت العتيق.
نعم.
إن الصفا والمروة، أحسن، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني بالصفا والمروة. فالطواف الذي ذكرته عائشة رضي الله عنها بعد طواف الإفاضة إنما هو الطواف بين الصفا والمروة بالنسبة للقارن والمفرد، وهذا ما رجحه عامة أهل العلم، وما نقل عن الإمام أحمد أو غيره من أنهم يرون طوافا آخر لا يثبت، وإن كان قد رجحه الخرقي وغير الخرقي ورجحه بعض الناس، فليس عليه دليل البتة. وكذلك مما لا دليل عليه قول القائلين بأن هناك طواف قدوم، بأن هناك طواف قدوم بعد أن تحرم للحج وقبل أن تصعد إلى منى، هذا غير صحيح البتة وليس عليه دليل. أيضا من الأوهام يعني قول من قال، وقد قال به بعض العلماء وقد أخطأوا في ذلك، قول من قال أن من أمس ولم يطف عليه أن يعود في إحرامه مرة أخرى، هذا أيضا غير صحيح، والحديث الوارد فيه حديث ضعيف كما ضعفه أكثر أهل العلم، وإن كان أحد شيوخنا وفق غفر الله له قد صححه، لكن هو غير صحيح والعمل على خلافه عند المسلمين. فيوم النحر ما هناك إلا طواف واحد لمن كان قارنا أو كان مفردا، أما من كان متمتعا فإنه يطوف ويسعى بالفعل، يطوف بالبيت طواف الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة سعي ماذا؟ سعي الحج. والسعي الأول هو لماذا؟ للعمرة، لأنه أتى بعمرة مستقلة ثم أحرم بحج مستقل. وكونه يسمى متمتعا لا يعني أنه يعني يكتفي بسع واحد كما يراه البعض من الناس، وحينئذ لا فرق بين التمتع والقران، وهذا غير صحيح، بل ثبت السعي على كل متمتع بين الصفا والمروة بعد طواف الإفاضة. إذن طواف الإفاضة هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رمى ونحر وحلق واغتسل وتطيب، ثم إنه صلى الله عليه وسلم لم يمكث في البيت، وإنما طاف وشرب من زمزم ثم عاد لتوه إلى ماذا؟ إلى منى، وبقي فيها 3 أيام، بات 3 ليالي وأقام 4 أيام، يوم العيد وثلاثة أيام التشريق. فإذا ينبغي لنا أن نتنبه لهذه التنبيهات التي نبه عليها الشيخ رحمه الله تعالى. فطواف الإفاضة هو طواف الزيارة، وهو طواف الصدر، لأنه يعني يذهب من منى ثم يعود مباشرة إلى مكة. لو أن مسلما أو بعض الضعف صعب عليهم الطواف يوم النحر كما هو الحال في هذه الأيام وقت الإيش؟ الزحام، وأراد أن يؤخر طواف الإفاضة إلى وقت طواف الوداع، فإنه يجوز له ذلك، ويجزئه طواف الإفاضة عن طواف الوداع، يدخل الأصغر في الأكبر. الأصغر هو ماذا؟ طواف الوداع، والأكبر الذي هو ركن طواف الإفاضة. كما لو دخلت مثلا إلى المسجد ولم تصلي تحية المسجد وقد كبر الإمام، فهنا تحية المسجد هي الصلاة الفريضة التي ماذا؟ أدركتها. إذن يعني طواف، لا يقول طواف الإفاضة يكفي عن طواف الإفاضة، لا، نقول طواف الإفاضة يجزئ عن ماذا؟ عن تنوي طواف الإفاضة ويجزئك عن طواف الوداع. وإن كان الأولى والأكمل أن يطوف في اليوم العاشر يوم النحر، لكن قد يكون هناك أناس لا يتحملون ذلك ولا يتمكنون من ذلك، فلا بأس أن يؤخروه ويكفيهم ويجزئهم عن طواف ماذا؟ الوداع، إذا كانوا طافوا وخرجوا من مكة مباشرة. أما إن مكثوا طويلا فعليهم أن يعودوا ويطوفوا طواف الإيش؟ الوداع. وسيأتي الكلام على طواف الوداع مفصلا إن شاء الله تعالى.
قال رحمه،
لم يثبت أنه رمل ولا الطبع في طواف ماذا؟ الإفاضة. أولا لأنه قد خلع ملابس الإحرام وهو طائف بثيابه، فما هناك الطباع. وثانيا الرمل إنما كان في طواف ماذا؟ طواف القدوم خاصة. البعض الناس يرمل حتى في طواف الإفاضة، وهذا لا دليل عليه، ليس عليه دليل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم أتى زمزم بعد أن قضى طوافه وهم يسقون فقال: لولا أن يغلبكم الناس لنزلت فسقيت معكم. ثم ناولوه الدلو فشرب وهو قائم، فقيل هذا نسخ لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، وقيل بل لبيان منه، لأن النهي على وجه الاختيار وترك الأولى، وقيل بل للحاجة، وهذا أظهر.
لما انصرف من طواف الإفاضة توجه إلى زمزم وشرب منها، أخرج له دلوا فشرب قائما، ولا دليل على كونه ناسخا للنهي عن الشرب قائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا شرب مرة من مزادة وهي على الراحلة على البعير. والذي يظهر أنها ما أنه محمول على أحد أمرين، إما أن يكون أن الأولى هو الشرب جالسا، وشرب القيام مكروه إلا لحاجة، إلا يعني عند الضرورة، وإما أن يكون ينظر إلى يقاس على شربه من المزادة وشربه من الدلو بأن ذلك إذا احتاج إليه، كما لو كان واقفا وقد يصعب عليه الجلوس، أو يكون المكان ليس مناسبا للجلوس ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى منى من يومه ذلك فبات بها، فلما أصبح انتظر زوال الشمس، فلما زالت مشى من رحله إلى الجمار ولم يركب، فبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف فرماها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة، يقول مع كل حصاة الله أكبر، ثم يقدم على الجمرة أمامها حتى أسهل، فقام مستقبل القبلة ثم رفع يديه ودعا دعاء طويلا بقدر سورة البقرة، ثم أتى إلى الجمرة الوسطى فرماها كذلك، ثم الحدر ذات اليسار مما يلي الوادي، فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو قريبا من وقوفه الأول، ثم أتى الجمرة الثالثة وهي جمرة العقبة، فاستبطن الوادي واستعرض الجمرة فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، فرماها بسبع حصيات كذلك. قال: ولم يرمها من أعلاها كما يفعل الجهال، ولا جعل عن يمينه واستقبل البيت وقت الرمي كما ذكره غير واحد من الفقهاء. قال: فلما أكمل الرمي رجع من فوره ولم يقف عندها.
هنا بين صلى الله عليه وسلم، أو بين المصنف رحمه الله، أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد أن طاف طواف الإفاضة لم يجلس بمكة، وفي هذا رد على من يريدون الجلوس بمكة بدلا من الجلوس بمنى، أو يجلس ثم يأتي ويبيت ساعتين أو ثلاث، هذا لم يبيت بمنى، لا يعد هذا مبيتا. وبعضهم يقول: أنا أجلس وأصلي في الحرم حتى أكسب 100,000 صلاة. أقول: إن هذا العمل خلاف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت أبدا بحال من الأحوال أنه مكث في البيت بعد في أيام التشريق، وإنما لازم منا ولم يخرج منها، لازم منا ولم يخرج منها. ثم إنه بات بها تلك الليلة يقصر الصلاة الرباعية ويصلي كل صلاة في وقتها، ولم يجمع، يكثر من ذكر الله عز وجل في هذه الأيام كما قال الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات، هي أيام التشريق، والذكر من أفضله التكبير المقيد الذي هو الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ثم بعد ذلك لما حان وقت الظهر أو لما قرب الزوال مشى على قدميه الشريفتين إلى أن أتى الجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف. طبعا الناس يعبرون بالصغرى والوسطى والكبرى بناء على المبنى الموجود أو بناء على بعض العلامات، لكن هي تسمى الجمرة الأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة. فرمى الجمرة الأولى بسبع حصيات مكبرا مع كل رمية الله أكبر الله أكبر إلى أن يفرغ، على مثل ما ذكرنا بالأمس بالحجارة الصغيرة، ولا يجوز الرمي بالحذاء أو بالحجارة الكبيرة أو بالشماس أو نحو ذلك، لا يجوز هذا. ولا تقول خذ يا شيطان خذ يا إبليس، أنت تفرحه إذا ابتدعت في دين الله، هو يفرح. وهذا الذي أمامك ليس شيطان، اسمها الجمرة. يعني واحد من نسمعه يتكلم: أين أنت؟ قال: أنا الآن عند إبليس. أعوذ بالله، ماذا تريد عند إبليس؟ وين موعدك؟ قال: موعدكم عند إبليس، عند إبليس الصغير، عند إبليس الكبير، عند إبليس الأوسط. هذا كله خطأ. ما يسمى إبليس، اسمها ماذا؟ ولا الشيطان، اسمها إيش؟ الجمرة. ما تقول أنا رايح للشيطان، أذهب لأرمية الجمرة. نعم، هو قد يكون رمزا لإخزاء الشيطان، لكن لا يسمى المكان شيطانا، بل إنه نسك ترميه كما رماه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا فرغت من الجمرة الوسطى الأولى تتنحى عنها وتستقبل القبلة وتدعو الله طويلا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا يديك، ثم تذهب إلى الجمرة الوسطى وترميها بسبع على نفس الصفة التي رميت بها الجمرة الأولى. فإذا فرغت من الرمي تنحيت عنها وتوجهت إلى القبلة. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ودعوت الله طويلا. ثم توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى جمرة العقبة، وكان يرميها جاعلا منى عن يمينه والكعبة عن يساره. وهذا عندما كان مكان الجمرة ضيقا، عندما كانت هناك جبل موجود يعني عند جمرة العقبة. أما الآن وقد أزيل الجبل، فمن التيسير على الناس أن يقال بأن الرمي جائز من كل جهة، الرمي جائز من كل جهة. والمهم أن يقع الحصى في ماذا؟ في المرمى. المهم أن يقع الحصى في المرمى، هذا هو المهم، وليس المراد إصابة العمود أو الشاخص، بل متى ما وقع الحصى في المرمى أجزأه ذلك، سواء رميت في الدور الأرضي أو العلوي أو في أي دور من الأدوار، كل ذلك جائز إن شاء الله. ثم عاد إلى منى وأكمل بقية أيام التشريق. فضل.
قال رحمه الله تعالى: فصل. فقد تضمنت حجته صلى الله عليه وسلم ست وقفات للدعاء: الموقف الأول على الصفاء، والثاني على المروة، والثالث بعرفة، والرابع بمزدلفة، والخامس عند الجمرة الأولى، والسادس عند الجمرة الثانية.
هذا تنبيه جميل من الشيخ، لأن بعض الناس في كل مكان يتوجهون ويدعون. نعم، الأصل أنك تدعو في أي مكان، لكن تخصيص مكان معين هذا غير جائز دون غيره بدون دليل، هذا جائز، هذا غير جائز. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ثبت عنه في حجه أنه وقف يدعو ست مرات. المرة الأولى متى؟
على الصفا
عندما توجه ودعا بالدعاء المعروف. والمرة الثانية متى؟
عند المروة.
يقول عليها مثل ما قال على الصفا، ولا يقول ذلك في الشوط السابع. والمرة الثالثة دعاء يوم عرفة، تستقبل القبلة وتدعو الله بما يفتح عليك. والمرة الرابعة الدعاء عند المشعر الحرام في مزدلفة. والمرة الخامسة الدعاء عند الجمرة الأولى، بعد الجمرة الأولى. والمرة السادسة الدعاء بعد الجمرة الثانية. لم يثبت أنه يدعى في أماكن معينة غير هذا الدعاء، وإن كان قد ثبت أنه كان يقول في الطواف بين الركن والمقام: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما يعني التزام كل جدار من جدران الكعبة والدعاء عندها، فهذا لا نجد عليه دليلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إلى الأسئلة الآن، ودرسنا غدا بعد الفجر إن شاء الله، غدا الدرس بعد صلاة الفجر في الكرسي الآخر الذي جهة باب الهجرة، كرسي شيخنا الشيخ أبو بكر حفظه الله وشفاه. نعم،
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. تقدم أحسن الله إليكم الكلام في السبحة وأن التقيد بها ووضعها في الذراع، ليس وضعها في الذراع أنه ليس من هدي المسلمين،
سواء وضعها في الذراع،
يقول يضعها في ذراعه فتذكره، وهي المذكرة، وهي المذكرة.
إن لم يذكرك ربك فهذا الحجر لن يذكرك، ما باقي للحجر تتعلق به ليذكرك. اسأل ربك أن يذكرك، قل اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. خلاصة القول أن هذه السبحة بدعة كما بينت لكم، وإن شاء الله بعد أن ينتهي الموسم سنقرأ كتاب الشيخ بكر في هذا المكان إن شاء الله، المتعلق بتحريم المسمى بالسبحة.
كبير أحسن الله إليك، مجلد ضخم. مجلد ضخم،
أي والله ضخم، لكن نقرأ مقتطفات على الأقل. نعم،
أحسن الله إليك. يقول السائل الكريم، يقول أنوي أن أطوف لنفسي وفي الوقت نفسه، يقول يدف العربية بوالدي.
نعم،
هل هذا يجزي؟
ما يحتاج دف العربية، ما يحتاج نية، أنت طف وأنت تدفع العربة، ولا وادعو لك ولنفسك ولوالديك ولجميع المسلمين، ما في إشكال. يعني كونك تطوف وأنت يعني تدفع العربة لا حرج إن شاء الله، أو تسعى وأنت تدفع العربة بوالدك لا حرج إن شاء الله تعالى. نعم،
يذكر بأن امرأته، أو هذا قد لا يليق بالمجلس،
لا خلي
بعض لنا. نعم، بعض النساء يترفعن على أزواجهن حتى في الحج، تقول نعم تحج في حملة وهو يحج في حملة، هل هذا يجوز؟
هي آثمة، وإن رضي فهو شريك لها في الإثم، يجب أن يحج معها أو لا تجلس في بيتها. إذا كانت لا تريد الحج معه عليه أن يبقيها في البيت، لا يسمح لها أن تأتي للحج. يعني تحج وحدها مع غيره والعياذ بالله؟ المرأة لا تحج بدون محرم، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل. ما معنى لا يحل؟ ها؟ يحرم على المرأة أن تحج مع غير محرمها. والنبي صلى الله عليه وسلم رخص لمسلم في ترك الجهاد وهو كان مسجنا في الجهاد، لماذا؟ لكون امرأته حجت، فقال انطلق فحج مع امرأتك، فلا يجوز ذلك. والآن يعني إذا كان الموضوع إلى الآن لم يحصل، لم يبدأ الحج بعد، فإن كانت هي تطلب منك ذلك الآن، تريد أن تحج في جهة وأنت في جهة، فقل لها اجلس بيتك يسعك. نعم،
أحسن الله إليكم. تقدم في السنة الماضية والتي قبلها واللائي قبلها الحج افعل ولا حرج، ذكرتم مرارا أنه قد يؤول إلى افعل ولا حج.
نعم،
يذكر الحج الطائر، يذكر بأن حجزه أول أيام التشريق، يقول لضرورة الطيران. كيف نختصر الحج وماذا عليه؟
أخي، أجل الحجز حتى يصح حجك. والمفترض على المسلم أن يحتاط، لا يغامر مثل هذه المغامرات فيحجز في وقت ضيق فيضيق عليه الوقت. أخر الحجز يا عبد الله، أخر الحجز وأتم حجك على الأقل لليوم الثاني عشر، فإذا رميت الجمرة في اليوم الثاني عشر وطفت طواف الوداع فانطلق إلى حجزك، أما الثالث عشر فأنت بالخيار، إن أردت التأخير فهو أفضل، وإن تعجلت فلا حرج عليك. نعم،
بعض الحضور أحسن الله إليكم يقولون لله الحمد، ظهر أنهم استفادوا من الدرس لله الحمد. يقول لكن يا شيخنا نحن ننتمي إلى طريقة التجانية ولنا أوراد كثيرة لا يمكن حصرها إلا بالسبحة، كيف نوفق بين هذا وهذا؟
يا عبد الله جزاك الله خيرا أنك تسأل وتريد الحق، وإخالك متجردا لقبول الحق إن شاء الله. وأنت عندما تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تقول أيضا يعني أنني يا ربي أشهد أنك أنت الله الذي لا إله غيرك وأنني أتبع أمرك وأجتنب نهيك. وعندما تقول أشهد أن محمد رسول الله تقول أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جئت بالرسالة الواضحة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر به وطاعته فيما أمر به واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. إذن يا عبد الله هذه الأوراد أيا كانت مسمى الطرق، أولا يحفظك الله بحفظه ونسأل الله لنا ولك القبول. اعلم رحمك الله أن الإسلام لا يعترف بهذه الطرق، الإسلام طريق واحد لا طرق، وسنة واحدة لا سنن، ومنهج واحد لا مناهج، وصراط واحد لا غير، وطريق واحد لا طرق، وجماعة واحدة لا جماعات، وطائفة لا واحدة لا طوائف، وأمة واحدة لا أمم، نحن أمة واحدة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه الطرق التي فرقت المسلمين وجعلتهم شذر مذر ينطبق عليها قول الله عز وجل من الذين فرقوا دينهم كل حزب بما لديهم فرحون،
وكانوا شيعا
كل حزب بما لديهم فرحون، وقول الله عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقول الله عز وجل ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، وقال قبل ذلك واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالسنة واحدة والطريق واحد، ويقول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ويقول جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم، وهو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فيا إخوة الإسلام انبذوا هذه الطرق التي فرقت المسلمين. من الذي قال لك إن الإسلام فيه طرق؟ بأي كتاب أم بأية سنة وفقك الله؟ ما الدليل على أن في الإسلام طرقا كثيرة؟ الواقع أنه ليس هناك دليل، وإنما هي بدع اخترعها الناس في القرون المتأخرة، وزعموا أنه لا يجوز أن تعبد الله إلا على طريقة شيخ معين، فجعلوا المسلمين شيعا وأحزابا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. والإمام مالك رحمه الله تعالى يقول لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وإنما صلح أولها باجتماع الكلمة، وما كانت توجد تلك الطرق. والنبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا فقال هذا سبيل الله وتلك هي السبل وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. فاحذر يا عبد الله من هذه الأمور وكن يقظا تعلم قال الله وقال رسوله، فإن التفرق بهذه الطريقة أمر في غاية الخطورة. لذلك المسلمون اليوم غثاء كغثاء السيل بسبب هذه الطرق، وهذا التفرق وهذه الخلافات وهذه الحزبيات التي ما أنزل الله بها من سلطان. فالتحزب لا يجوز في الإسلام، لا يجوز التحزب في الإسلام أبدا، ولا يجوز إنشاء أحزاب سواء أحزاب دينية أو اقتصادية أو أيا كان شكل تلك الأحزاب، لا يجوز إنشاؤها ولا الانضماء إليها ولا الانخراط في سلكها ولا مبايعة أهلها، فإن ذلك كله من عنوان الفرقة. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الجماعة مقرونة بماذا؟ بالسنة. والفرقة مقرونة بماذا؟ بالبدعة. ويقول ابن عباس في تفسير قول الله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. يقول ابن عباس في معنى هذه الآية: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. نعم،
أحسن الله إليكم
وإليكم.
يقول السائل الكريم، يقول: نسيت زوجتي العام الماضي قص شعيرات من رأسها في طواف القدوم، فهل تقص في هذه المرة؟
نعم.
قدر الأنملة مرتين أم ماذا عليها؟
إن كانت
الله إليكم نبهتم فيما مضى فتشيرون إلى ما في ينسب إلى مذهب الشافعي رحمه الله من قص جلاء شعراء.
نعم نعم.
كالفأر هنا وهنا.
نعم. أولا، هذه المرأة إن كانت في العام الماضي متمتعة ولم تقصر قيد أنملة من شعرها، يعني من رأس الشعر من الضفائر، أو تجمعه وتأخذ منه قيد أنملة، إن كانت متمتعة ولم تفعل ذلك فعليها دم ذبيحة تذبحها في مكة. أما إن كانت قارنة أو مفردة فإنها لا تقص إلا اليوم العاشر بعد أن ترمي جمرة العقبة، ولا شيء عليها. هذا إن كانت مفردة أو قارنة لا يلزمها شيء، لأنها لا تقص بعد طواف القدوم، ولا الرجل يقص ولا يحلق بعد طواف القدوم، إنما يكون الحلق بعد رمي الجمرة يوم النحر في حق من؟ القارن والمفرد. أما المتمتع فإنه يقصر من جميع شعره بعد أن يطوف ويسعى للعمرة، ثم يحرم في اليوم الثامن، ثم يحلق رأسه بالكلية بالنسبة للرجل في اليوم العاشر بعد رمي جمرة العقبة. وأما المرأة فإنها تأخذ من شعرها قيد أنملة. أما ما ينسب إلى الإمام الشافعي رحمه الله من أنه يكفيها أن يأخذ ثلاث شعرات، هذا غير صحيح، لا يثبت عن الإمام الشافعي ولا يعد تقصيرا أبدا. فالذي يأخذ شعيرات من هنا ومن هنا يعتبر لم يقصر، وإذا لم يقصر وخرج من وقت النسك فعليه دم باق في ذمته يذبحه في مكة. نعم.
يقول، يذكر بأنه يعزم على التعجل، يقول: هل له رمي الجمرات قبل الشروق؟
رمي الجمرات في اليوم الثاني والثالث والرابع، يعني اليوم الثاني الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، لا يكون إلا بعد الزوال، ولا يجوز رميه قبل الزوال لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ننظر إلى بعض الفتاوى، ما أكثر الفتاوى التي تجعلك تخرج بدون حج مبرور أو بدون حج أصلا. نعم.
من تاب من بعض الأوراد التي تكلمت عليها سلمكم ربي، يقول: كيف فيما ذهب من عمره؟
إن شاء الله التوبة تجب ما قبلها، ولله الحمد والمنة، التوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. فاستبدل بذلك بالأذكار: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال لي: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ويقول صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. فالتوبة تجب ما قبلها يا عبد الله. الحمد لله تائب من الذنب كمن لا ذنب له، يعني ما دمت قد تبت إلى الله كأنك لم تفعل شيئا. والتوبة لها ثلاثة شروط: الإقلاع من الذنب، والعزم على عدم العودة، والندم على ما فات. وإن كان للناس عليك حقوق فهناك شرط رابع وهو رد تلك الحقوق إلى أهلها. إلى درس الغد بعد الفجر إن شاء الله تعالى. أستودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.